الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشارح بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار في مكيالنا الحاضر. قال: نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا نبويا، فيكون النصاب بالصاع النبوي 300 صاع. وقد مر معنا مقدار كيل الصاع النبوي في حاضرنا، وأنه تقريبا 4 الصاع الواحد 4 أمداد، والمد هو كذلك مكيال يعادل تقريبا علبة الشوربة تقريبا أو السريلات. قال: والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس، فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية 200 صاع و820 صاعا، ومثله الكيلة يعني الحجازية، والله أعلم. وقد مر معنا أن الصاع يختلف من بلد إلى بلد ومن عرف إلى عرف، وأنه ليس هو المعيار، ليس ما يسمى صاع في بلدك فهو الصاع المقصود بإخراج الزكاة كما سيأتي، أو كذلك بزكاة الثمار والحبوب، ولكن الصواب أن المقصود هو الصاع النبوي الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا مقداره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 68 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. وهذا الحديث كذلك أورده رحمه الله لما له من تعلق في باب الزكاة، وأنه يستثنى من الأموال التي فيها الزكاة الأموال المستخدمة للانتفاع، سواء للانتفاع الشخصي أو كان للإيجار، فليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن الرجل قد يستخدم عبده للإجارة، وقد يستخدم كذلك فرسه للإجارة، فليس فيه زكاة. واستدل العلماء بهذا الحديث وأمور أخرى أنه ليس في مال تمتلكه للإيجار زكاة إلا على غلته، ومعنى الغلة ما يدخل عليك من هذا الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، أما نفس الإيجار ليس فيه زكاة، نفس العقار ليس فيه زكاة. رجل عنده عمائر معدة للإيجار، عنده عمائر معدة للإيجار فيها شقق كثيرة، ليس في هذه العمائر زكاة، ورجل آخر عنده نفس هذه العمائر مثلها لكنها معدة للبيع والشراء، معدة للبيع والشراء فهي عروض تجارة فيها الزكاة، يثمنها ويخرج زكاتها ربع العشر، بخلاف الذي عدها للإيجار فليس فيها زكاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه من كلام الشارح. وأقرب الألفاظ إلى لفظ المؤلف رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم في حديث 982.8، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. وأما قوله وفي لفظ إلا زكاة الفطر، فهو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1594، ورواه مسلم نحوه في حديث 982 بلفظ: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ومعنى هذا الاستثناء وسيأتي إن شاء الله أن العبد ليس في أصل ماله زكاة إلا زكاة الفطر وفي هذا لفتتان. اللفتة الأولى أن العبد مال، أنه مال، وأنه كذلك فيه أنه مال معروض للبيع والشراء، ومع ذلك ليس فيه زكاة فأفاد هذا أن ما أعد للبيع والشراء من عروض التجارة فيه زكاة. لماذا؟ فهو دليل آخر على أن عروض التجارة فيه زكاة. لماذا؟ لأن الاستثناء معيار العموم، كون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، معناه أن الرجل الذي عنده فرس وعبد غير استخدام شخصي فيه ماذا؟ فيه زكاة. وماذا يكون زكاة العبيد؟ كيف سيكون زكاتهم إذا كان ليس استخدام شخصي؟ هل سيكون زكاتهم بنصاب الإبل أم البقر أم الغنم؟ الجواب إيش؟ لا شيء من ذلك، وإنما سيكون زكاته زكاة عروض تجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى العبد الخاص واستثنى الفرس الخاص، فخرج بذلك الفرس الذي أعد للبيع والشراء. فالصحيح أن زكاته زكاة عروض تجارة، ليس كزكاة البقر ولا كزكاة الغنم ولا كزكاة الإبل. لماذا؟ لأنه لم يذكر له نصابا، كنصاب البقر ولا الغنم ولا الإبل. وهكذا العبيد المعدون للبيع والشراء ليس للاستخدام الشخصي، فإنه ليس فيه زكاة ذلك، وإنما فيه زكاة عروض تجارة. قال رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي: تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعد للنماء كالخارج من الأرض وعروض التجارة. والأصل أننا ندور مع الأدلة حيث دارت. لو كان المال ليس ناميا وأوجب الشرع فيه زكاة لقلنا فيه زكاة، لأن الدين ليس بالرأي، ولكن هذه العلة نظر إليها العلماء بالنظر إلى الأصناف التي أوجب فيها الزكاة، فوجدوا ذلك أنها كانت في الأموال النامية. قال: أما الأموال، ونريد بهذا أن هذه العلة ليست مضطردة، أننا لا نقول أن كل مال نامي فيه الزكاة. فمثلا الخضروات مال نامي، هل فيه الزكاة؟ مر معنا في الدرس الماضي أنه ليس فيها الزكاة، وهي من الأموال النامية. لماذا ليس فيها الزكاة؟ لأن الأصل هو عدم الزكاة، الأصل براءة الذمة من ذلك، وقد وردت فيه آثار تدل على صحة ذلك، وحديث ضعيف مر الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: أما الأموال التي لا تنمو وهي باقية للقنية والاستعمال، يعني للإجارة والانتفاع الخاص، فهذا ليس فيها زكاة على أصحابها، وذلك كمركبة من فرس وبعير وسيارة، وكذلك عبد عبده المعد للخدمة وفروشه وأوانيه المعدة للاستعمال، بخلاف إذا كان هذا معد للبيع والشراء ففيه زكاة عروض التجارة. قال: لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال، وسيأتي إن شاء الله النص عليه صريحا في الأحاديث الآتية، ولكن هذا تأكيد لأن العبد ليس فيه زكاة إلا زكاة الفطر، فيخرجه السيد. قال: ما يؤخذ من الحديث أولا أن الزكاة لا تجب على العبد الذي للخدمة والفرس المعد للركوب. قال ابن القيم في تهذيب السنن: إنما سقطت الصدقة عن الخير والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب، فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها، ومعنى التجارة أي البيع والشراء، وأما ما كان ليس كذلك أي ليس البيع والشراء، وإنما هو لأجل الإيجار، فهو ليس فيه كذلك الزكاة. قال ثانيا: أن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا، سواء كان للخدمة أم للتجارة. وسيأتي حكم زكاة الفطر في موضعه إن شاء الله. قال: لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض، يعني كأموال عروض التجارة. بل هذا الحديث كما قلنا فيه لمحة وإشارة إلى أمر الزكاة في عروض التجارة. قال رحمه الله: ثالثا أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه الزكاة، لأن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، والمتشابهات يلحق حكمها بعضها ببعض. قال: لأنها مبنية على المساواة، وإذا لم ينمو المال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه. وهذا ليس على إطلاق كما قلنا، وإنما مقيد بالدليل. فمثلا رجل عنده مال مكنوز، رجل عنده مال مكنوز لا يتاجر فيه ولا شيء، هل فيه الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول؟ الجواب نعم، وستأكله الزكاة. صحيح ستأكله الزكاة إلى أن يبلغ إلى حد ماذا؟ إلى حد ما دون النصاب، فإذا نزل عن النصاب لن تأكله الزكاة. قال رحمه الله تعالى: رابعا ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، هو مأخذ الذين لا يجبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد. ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا، يعني سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس. والصحيح أن هذه العلة المذكورة علة غير منصوص عليها. ومن شروط القياس الصحيح قياس العلة أن يكون العلة منصوص عليها، وهذا من شروط العلة. فالقياس أنواع ثلاثة، ومن أنواعه قياس يسمى بقياس العلة. ومن شرط قياس العلة أن يكون أمر العلة أولا منصوص عليها بالشرع، وثانيا أن تكون مضطردة. وهنا نرى أن العلة غير مضطردة، فالذين يقولون بعدم الزكاة في زكاة في ذهب في الذهب الغير الملبوس، الذهب الملبوس عفوا، هم أنفسهم يقولون أنه لا زكاة في الخضروات، فماذا جوابهم عن ذلك؟ فإن كان جوابهم عن ذلك أن هذا مما استثناه العموم، فيقال وهذا كذلك ألزمه النص، ألزمه النص لحديث المرأة في قصة في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، في قصة المرأة التي مع ابنتها مسكتان غليظتان، والحديث حسن. قال: لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه، بل نقول الواجب ليس الاحتياط، لأن النص قد ورد وصح. قال: ولنا رسالة سميناها القول الجلي في زكاة الحلي، وصلنا فيها القول فلتراجع. قال خامسا: بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغني تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني انظر، لما كان الاستخدام الشخصي مما يحصل به التضرر إخراج الزكاة فيه لم يجب الشرع، لم يوجب الشرع إخراج الزكاة فيه، ومثله كذلك المعد للإيجار. فالصحيح أنه وبلا شك ليس به زكاة. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله نتم باقي الأحاديث اليوم بعد صلاة العصر بدلا من درس البخاري.